بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. العقوبات القدرية نوعان: نوع على القلوب والنفوس، ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان: أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، آلام، هموم، أحزان، ضيق، فهذه قد تكون ابتلاءات لرفعة الدرجات، وهذه قد تكون وقد تكون عقوبات للذنوب والمعاصي. والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، هذه من جملة العقوبات، قطع المواد التي بها حياة القلب وصلاح القلب تقطع عنه ويحال بينه وبينها. وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلوب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن، كما يسري ألم البدن إلى القلب. الإنسان إذا أصابته الهموم والأحزان أثرت عليه، وربما أورثت أمراضا في بدنه، فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت عيانية ظاهرة، وهي المسمى بعذاب القبر. ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. إذن هذه من جملة العقوبات التي تكون بسبب هذه الذنوب والمعاصي، تبعات على هذا القلب وآثار تقلقه تضيقه وتكون سببا لأمراض بدنية. ومن أعظم ما يتضرر به القلب أن يبعد عن الخير ومواد صلاحه وانتفاعه. فيحرم من مجالسة الصالحين، ويحرم من قراءة القرآن، ويحرم من محافظة على الأذكار، ويبتلى بأضداد ذلك، رفقاء سوء، يعرض عن القرآن ويبتلى بالأغاني، يبتعد عن مجالس الخير ويبتلى بمجالس السوء والشر. كل هذه مما يزيد مرض القلب. قال: فصل. والتي على الأبدان أيضا نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الأخرى. وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال. وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذا يدلك على أهمية خطبة الحاجة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. علامة الأنباني رحمه الله له كلام مفاده أن كثيرا من الخطب ونحو ذلك قلت بركتها لإعراضهم عن هذا الهدي، وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويكون بمعنى من، وقيل معناه من عقوباتها، سيئات أعمالنا أي عقوبات أعمالنا، من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول، ما هو هذا القول؟ أن سيئات الأعمال عقوباتها. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه إذ هي أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، وهو السيئات التي تسوء العبد من عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفروعه وغايته ومقتضاه. ولهذا شرع الإنسان يقول في الصباح والمساء عند النوم: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيء وقاهم جزاءه السيء. وإن كان قوله: ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة. فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يرد على هذا قول يومئذ، فإن المطلوب وقاية الشرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل: وقاية السيئات نوعان، أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه. وقيهم السيئات، ما معنى قيهم السيئات؟ وقاية فعلها فلا يقع في الذنب والمعصية أصلا، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، ما هما؟ ما الأمران؟ فعل السيئات وعقوبات السيئات. فقد تضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. يومئذ وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان للمؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته. ما هي الآية؟ ما هي الآية بلال؟ قبلها قبلها صايب محمد ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهم وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم، وما زين لهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم، أي وسعة علمه تتضمن علمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه أي وتتضمن علمه السابق بأنه لا بد أن يعصوه، يعني معناه أنه قد كتب أنهم سيقعون في ذلك الدم، وليس في هذا حجة للعاصي على معصيته، وأنه يحب العفو والمغفرة وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك علي أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإن واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم الآباء وفروعهم الأبناء الذرية وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه، وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته، فدخلوها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته، صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك. فالعزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبة، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم. العاصي حين يعصي فقد استمر الذنب، يكون حاله كذلك عياذا بالله. فإذا استيقظ وصحى أحس بالمؤلم، فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والإغراق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة للذنب، وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام. تنبه لهذه الفائدة مهمة. ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة. يعني كثير من الناس يقع في خطأ كبير فيصر على الذنب بسبب هذا. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ عند العزيز. بسبب ماذا؟ أنه ما جاءت عقوبة مباشرة بعد الذنب. يقول ماذا أنه ما عاقبني الله، إذن كأنه ما وقع في ذنب. وهذا استدراج. ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبة، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية، أي من هذه الأدواء وهذه السموم، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ الله المستعان. فهذه مواعظ عظيمة، تنبيهات للغفلة التي تطرأ على قلوبنا، أن الإنسان لا يأمن على نفسه بسبب الذنب الذي يقع فيه فلا يرى عقوبة مباشرة، وربما تقع عليه عقوبة ولا يراها. فبعض الناس لا يظن أن العقوبة إلا إذا أصابت ماله جائحة، أو أصابت ولده، أو أصابت صحته. أما عقوبة في قلبه يحرم بسببها من لذة الطاعة والعبادة والإقبال على الخير، ويصاب بالتثبيط وعدم النشاط في الخير وعدم الإقبال عليه والبعد عنه، هذه لا يحس بها إلا من ألهمه الله رشده. إلهنا سبحانه.